الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل لما ذكر صفات المؤمنين وذكر رحمته بهم على وجه الإجمال في قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله، بيّن سبحانه ما وعدهم من الجزاء المفسر لرحمته المؤكدة بالتفصيل. قال الله تعالى أولئك سيرحمهم الله. يا رب كيف سترحم هؤلاء المؤمنين والمؤمنات، كيف سترحمهم؟ قال هذه رحمتي، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه رحمتي لهم بمقابل ما توعد به المنافقين وإخوانهم من الآيات من الوعيد السابق، كما ذكر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. بعدين آخر شيء قال نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. كيف يا رب نسيتهم؟ نسيتهم يعني تركتهم من رحمتك وفضلك. قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. فكما قال في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، قال بعدها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، قال في المنافقين والمنافقات نسوا الله فنسيهم، ثم قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. فيبين في الآيات ما أجمل في آية سابقة، يبين في هذه الآية ما أجمل في الآية السابقة. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وقد مر الكلام عن قوله تعالى وعد، وأن الله تعالى لا يجوز عليه خلف الوعد، لا يجوز عليه خلف الوعد، ولكن يجوز ألا ينجز وعيده، وهذا من كمال كرمه. أما الوعد فلا يجوز ألا ينجزه، لا يجوز عليه خلف الوعد، لأن خلف الوعد نقص في الصفات الحسنة. إذا كان يستقبح من البشر أن يخلف الوعد، فما بالكم برب البشر الذي إذا وعد قال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فإذا كان الأمر قبيحا من البشر أن يخلف الوعد، فما بالكم برب البشر سبحانه جل جلاله. فلذلك الله تعالى لا يخلف ما وعد. فإذا جئت إلى قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات، فاعلم أن الوعد متحقق لا محالة، اعلم أن الوعد متحقق لا محالة، وأنه لا مناص من أن يكون هذا الوعد لأهل الإيمان. وعد الله من؟ المؤمنين والمؤمنات. ذكر الله تعالى الصفات فقال المؤمنين، هذا وصف لهم بالإيمان، والمؤمنات وصف أيضا لهن بالإيمان. ففي هذا أيها الإخوة أن الجنة يدخلها أهل الصفات. قد أفلح المؤمنون الذين بعدين قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أهل الصفات مش أهل الذوات والأهل المناصب والأهل الأموال ولا أهل الدنيا، أهل الصفات. إذا كان عندهم صفات طيبة فيدخلون الجنة بما فيهم من تلك الصفات. قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين أخشى. قال أولئك في جنات مكرمون، أولئك في جنات مكرمون. فالعبرة أيها الأخوة من يدخل الجنة أن يكون هناك صفات طيبة. ويقول العلماء إن أهل الجنة طيبوا صفاتهم في الدنيا فطيب الله نعيمهم في الجنة، وإن أهل النار خبثوا صفاتهم في الدنيا فجعل الله لهم كل شيء خبيث في النار، لأن صفاتهم كانت خبيثة، الله جعلهم كل شيء خبيث في النار. وأهل الإيمان لأن صفاتهم كانت طيبة فاستمر الطيب إلى الجنة، لكن طيب النعيم، هناك كان طيب الصفات، وهناك كان طيب، وهناك سيأتي طيب النعيم، بعد طيب الصفات يأتي طيب النعيم. وذلك لما يقال مثلا، لما يقال للزائر الذي يزور أخاه في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك، انظر كيف عاش، عاش هذا الرجل على طريقة طبت وطاب ممشاك، كل يوم عنده طبت وطاب ممشاك، طبت وطاب ممشاك، فلما مات الملائكة تستقبله طبتم فادخلوها خالدين، لأنه أصلا عاش 60 سنة وقول طبت وطاب ممشاك، هو عاش طيبا أصلا، فلما مات الملائكة تستقبله، ولما يدخل الجنة طبتم، طبتم فادخلوها خالدين، ما أنت عشت طيب أصلا، فتستمر الطيب معك إلى الجنة، عشت على نظر الله امرأ سمع منا سمع مقالتي فبلغها كما سمع، نظر الله، النبي يدعو له بالنظارة، نظر الله امرأ عاش عليها 60 سنة، نظر الله امرأ، هو كل يوم نظر الله امرأ، نظر الله امرأ، فإذا به في الجزاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالواحد على ما عاش أيها الإخوة، عاش على الصفات الطيب الله يعطيه كل شيء طيب، عاش على الإيمان فالجنة دار أهل الصفات، الجنة دار أهل الصفات. ما ذكر الله قد أفلح المؤمنون الذين هم من العرب، لا، لا يوجد هذا، قد أفلح المؤمنون الذين هم من الذين من نسب الهاشميين أو من بني هاشم أو من آل النبي، لا، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، الذين ينتسبون للأعمال وليس الذين ينتسبون للأقوال ولا الذين ينتسبون حتى للآل. الشرف أيها الإخوة بالصفات، الرفع عند الله بالصفات، إذا كانت صفاتك تؤهلك عند ربك قد أفلح. إذن وعد الله من؟ المؤمنين والمؤمنات. ففي هذه الآية دعوة أيها الإخوة أن يزيد العبد نسبة الإيمان في قلبه، المؤمنين والمؤمنات الله وعدهم. الآن نقف مع قوله المؤمنين والمؤمنات، لو قال المؤمنين لكفى، لكن أفرد المؤمنات بالذكر لما قلناه سابقا، هذه الآية نص في مساواة النساء للرجال في نعيم الآخرة كله إلا ما اختص بالرجال، هذه الآية نص في مساواة النساء للرجال في نعيم الآخرة كله حتى أعلاه إلا ما اختص بالرجال، يعني كل نعيم الجنة المرأة تتنعم فيه كما يتنعم الرجل إلا ما كان خاصا بالرجال، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كذلك هي يؤتيها الله تعالى زوجا إن كان زوجها صالحا، فيجعل الله تعالى له صفات الكمال البشري ويغدق عليه تلك الصفات من الكمال البشري، وكذلك إن لم يكن لها ذلك فيزوجها من الصالحين الذين كملت أخلاقهم وكمل حسنهم، كذلك الذين كملت أخلاقهم وكمل حسنهم كذلك. والمؤمنون والمؤمنات فيه مساواة النساء للرجال في الجزاء، فنعم في مساواة للرجال والنساء بالجزاء، نعم هناك مساواة تامة للنساء بالرجال، لا يقال والله لأنها امرأة هي أقل درجة في الجنة ولأنه رجل هو أعلى درجة في الجنة، لا، المساواة للرجال والنساء في الجزاء سواء، بل ما يتنعم به الرجال في الجنة تتنعم به النساء في الجنة، الفواكه ما يتخيرون، لحم طير مما يشتهون، النظر إلى وجه رب العالمين، متكئين على فرش بطائنه من استبرق وجنى الجنتين، كل هذا النعيم المرأة تشترك به. ذلك أيها الإخوة لأن النساء اشتركنا في أصل التكليف في هذه الحياة، يعني الأصل والقاعدة أن المرأة مع الرجل في أصل التكليف سواء
إلا ما خص الرجال عن النساء. الأصل أن المرأة والرجل في أصل التكليف سواء، إلا ما خص فيه الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال. فمثلا حط عن النساء وجوب الجهاد والقتال، الصلاة والصيام في بعض الأحوال حط عنهن، بينما الرجل لا يحط عنه الصلاة أبدا إلا إذا فقد عقله. الآن المرأة في حال الحيض والنفاس يحط عنها الصلاة والصيام، لا تصوم ولا تصلي، وهذا معلوم بالضرورة من أحكام الإسلام، أنه يوجد هناك أحكام تكليفية خاصة بالمرأة، تكليف، أحكام تكليفية خاصة، وإن كان أصل التكليف واحدا في الأصل، لكن يوجد أحكام خاصة للنساء. أما الجزاء فهناك مساواة تامة، وذلك النساء يسأل ما للنساء في الجنة، ما هو نعيم النساء في الجنة، إذا المرأة دخل الجنة فما هو نعيمه؟ مثل الرجل تماما، إلا ما خص به الرجل. يعني مما تأباه، مما تقبله أيها الإخوة، الفطرة السليمة أصلا. يعني واحد يقول طيب إذا كان الرجل له عدة نساء في الجنة وحور عين، طب ليش ما يكون للمرأة عدة رجال في الجنة؟ عدة رجال في الجنة، لماذا لا يكون واشتهت عدة رجال؟ نقول هذا مما تأباه الفطرة السليمة أيها الإخوة، هذا مما تأباه الفطرة السليمة، ليس معنى أنه شهوة وانتهى، لا، هذا ما تأباه الفطرة السليمة. واحد من الشباب مرة بسألني بقول يا شيخ طيب لنفرض أن واحدا في الجنة اشتهى أن يأتي الولدان المخلدين، يعني اشتهى أن يأتي الولدان ما اشتهى أن يأتي النساء، قلت هذا مما ينزع الله تعالى منه الشهوة من قلوب هؤلاء لأن فطرتهم سليمة، أصلا ما فعلوا هذا في الدنيا، يفعلوه هنا في الدار الطيبة لا يفعلوه، لا يفعلوه، وهذا من الشيء الأشياء المستقبح عقلا، والمستقبح عقلا هذا ما يكون في الجنة، شيء مستقبح تستقبحه النفوس والفطر السليمة تستقبحه، فهذا لا يكون في الجنة. فلذلك هناك تساوي بين النساء والرجال في النعيم. قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا المظهر من المظاهر أيها الإخوة، مظاهر الجنة، تكرر في القرآن كثيرا كثيرا، في السور المكية وفي السور المدنية، ألا هو مظهر جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات أصلا، ما هي الجنة؟ كلمة جنة، الجنة في أصل اللغة الشجر الملتف حول بعضه البعض، وسمي الشجر الملتف حول بعضه البعض جنة لأنه يستر ما وراءه، فكلمة جنة مجن جن جنة كلها من الستر، من الستر، فسميت جنة. أصلا حتى في الدنيا يجوز أن تسمي الأشجار الملتفة التي تستر غير جنة، يجوز أن تسميها جنة، والدليل ما ذكر الله تعالى في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، هذا هنا في الدنيا مش في الآخرة، جنتين من أعناب، جنتين، فقوله تعالى جعلنا لأحدهما جنتين، الجنة يعني أشجار ملتفة، أرض فيها أشجار ملتفة لكثرة التفاف هذه الأشجار تستر ما وراءها فسميت جنة، تستر ما وراءها. هذا المظهر الذي يذكره الله تعالى عن جنات النعيم أنه يقول جنات تجري من تحت الأنهار، لك الآن أن تتخيل وأن تتصور، وكما قال بعض السلف أظنه محمد بن واسع، ما زينت الجنة ووصفت لأمة من الأمم كما وصفت لهذه الأمة، أفلا نجد لها مشتاقا؟ قال ما زينت الجنة ووصفت لأمة من الأمم كما وصفت لهذه الأمة، أفلا نجد لها مشتاقا؟ قال رحم الله أقواما كانت الجنة تشتاق إليهم فجاء أناس هم لا يشتاقون للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث صحيح الجامع، إن الجنة لتشتاق لثلاث، لعلي وسلمان وعمار، إن الجنة لتشتاق، ما قال إن ثلاثة لا يشتاقون للجنة، قال إن الجنة لتشتاق لثلاث، فقالوا رحم الله أناسا كانت الجنة تشتاق إليهم، فجاء أناس لا يشتاقون هم للجنة، هم لا يشتاقون لها. فلذلك ما زينت الجنة لأمة من الأمم كما زينت لهذه الأمة. قال أفلا نجد لها مشتاقا؟ فلما زينت لنا الأصل أن نعرف كيف زينها الله لنا، كيف هذه الأنهار التي تجري من تحت الجنة، جنات أشجار ملتفة تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار التي تجري مظهر جمالي بديع، لأنك في الجنة ترى اللذة الجسمية واللذة الروحانية، اللذة البصرية، اللذة السمعية، في لذة الأسماع، لذة السمع. قال وإن سألت ابن القيم عن سماعهم قال فهو غناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه كلام الأنبياء والمرسلين، وأعلى منه مخاطبة رب العالمين. قال هذا ما يسمعونه، إذن تتلذذ أسماعهم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسموا. فلذة السمع، لذة البصر، لذة النظر، لذة الروح، لذة الجسم. فمن لذة النظر مظهر الأشجار الملتفة التي تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تجري من تحتها. وكيف تجري؟ سماك لقي ابن عباس بالمدينة بعدما كف بصره، فقال يا ابن عباس ما أرض الجنة؟ فقال ابن عباس مرمة أو مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. فقال يا ابن عباس ما نورها؟ قال ما رأيت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس فذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير. قال فما أنهارها؟ في أخدود؟ هل أنهارها تجري في أخاديد؟ فقال ابن عباس لا، ولكنها تجري على أرض الجنة مستكنة، لا تفيض هاهنا ولا هاهنا، قال الله لها كوني فكانت. إنها تجري على أرض الجنة يعني دون أخاديد، تجري على الأرض. قال لا تفيض هاهنا وهاهنا، قال الله لها كوني فكانت. وهذا الأثر رواه الإمام ابن أبي الدنيا بسند حسن كما قال الحافظ المنذري. إذن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، تجري من تحت الأنهار. ولك أن تتخيل هذه الأنهار التي تجري من تحتها بألوان وأطعمة مختلفة، كما قال رب العالمين، قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، خمر لحم وخمر والنساء وفواكه. إذن الأنهار مختلفة حتى في طعمها وفي ألوانها. ولك أن تتخيل النهر الذي يجري من تحت الجنة، وحتى في قول الله تعالى فيهما عينان تجريان، وفيهما عينان نضاختان، عينان نضاختان يعني قصر يجري من تحت الأنهار، قصر أو أشجار تجري من تحت الأنهار. طب ونضاختان هذه؟ نضاختان، قال أنس نضاختان ينضخان بالمسك والعنبر على دور أهل الجنة. قال فيهما عينان نضاختان، قال ينضخان بالمسك والعنبر على دور أهل الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. هذه النضاخة منظر جمالي آخر، هذا منظر جمالي آخر، عين نضاخة تنضخ بالمسك والعنبر على دور أهل الجنة، على القصور، على قصور أهل الجنة، أنهار تجري من تحتهم، وعينان نضاختان، عينان نضاختان. ولذلك أيها الإخوة الطمع في أنها في جنة تجري من تحتها الأنهار، في جنة تجري من تحت تحتها الأنهار. قال الله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن طيبة في جنات عدن، المساكن الطيبة هنا وصفها الله بأنها طيبة، هي الغرفات التي أعدها الله لأهل الجنة. قال الله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار. هذه الغرف، هذه المساكن الطيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن. ما معنى عدن؟ عدن في القرآن تكررت كثيرا في مواضع، يقول بعض المفسرين جاوز جمع القلة في القرآن. طب العدن ما معنى العدن؟ قالوا العدن في اللغة الإقامة والاستقرار والثبات. العدن في اللغة الإقامة والاستقرار والثبات، يقال عدن في مكان كذا وكذا، يعني أقام فيه. وسمي الذهب والفضة معدن، معدن الذهب والفضة، قالوا لأنه مستقر في باطن الأرض، يعني مقيم مستقر في باطن الأرض. فجنات عدن يعني جنات الإقامة، يعني يقيمون فيها لا يحولون عنها ولا يزولون. وجنات عدن ما وردت أيها الإخوة، جنات عدن أو جنة عدن وردت مضافة إلى المفرد فقط، وردت مضافة إلى اللفظ المفرد عدن، وأيضا منكرة ما وردت العدن، عدن. بينما في الخلد قال جنة الخلد في الفرقان آية 15، في النجم عندها جنة المأوى، ما قال جنة مأوى، وفي الخلد ما قال جنة خلد، جنة الخلد، جنة المأوى. لكن في عدن نكرها فقال جنات عدن وما قال جنات العدن. فبعض المفسرين ذكر أن التنكير هنا لإفادة التعظيم، أنه عدن يعني مكان الإقامة العظيم جدا. وإلى هذا المعنى أيها الإخوة أشار بعض السلف أنها جنة عظيمة، هي جنة عدن. مقاتل والكلبي كان يقولان عدن أعلى درجة في الجنة، وفيها عين التسنيم والجنات محدقة حولها، عدن أعلى درجة في الجنة. فيقول الفردوس، كان يقولان مقاتل والكلبي، الفردوس هي نفسها عدن. إذا سألتم الله فسألوا الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. قال فعدم، قال هذه أعلى درجات الجنة وهي الفردوس. قال الله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم ذكر الله تعالى النعيم الروحاني كما يقول صاحب تفسير المنار، قال لما ذكر الله النعيم الجسماني أعقبه بالنعيم الروحاني. النعيم الجسماني مساكن طيبة، أنهار، أشجار، الآن النعيم الروحاني ورضوان من الله أكبر. ذلك أعظم نعيم يا إخواني لأهل الجنة، وسنقف معه، أعظم نعيم أن يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. قال يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال ألا أعطيكم فوق ذلك؟ قال وما فوق ذلك؟ قالوا قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأنوارها الجنات لا يتوهم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يسلم، يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أكرم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وتنعم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ذلك ورضوان من الله أكبر، قالوا أكبر من نعيم الجنة. النعيم الروحاني في الجنة أعظم لذة من النعيم الجسماني. وختم الله الآية بقوله ذلك والفوز العظيم. نقف مع هذا الختام في الدرس القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.